السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ عبد العزيز صقر. هذا الجزء هو الجزء التاسع من المقابلة. أستاذنا الفاضل، استتباعا للعمليات العسكرية، نرجع للليلة اللي صحاك فيها أخوك.
أيوة، بس علي أني أشير أنه بعد معركة دير ياسين، بعد معركة القسطن، بدأوا اليهود بتطبيف المناطق اللي بدهم يقيموا دولتهم عليها. ففي 11/4
ليش تستخدم تعبير تنظيف؟ تنظيف العرقي؟
تنظيف عرقي، نعم. في 11/4 عملوا مذبحة في المدينة الطبرية واحتلوها وطلبوا سكانها العرب. و 12/4 عملوا مذبحة في صفد واحتلوها وطردوا أهليها العرب. وبعد 15/4 كما ذكرنا احتلوا معسكر تل تفينسكي اللي هو مسيطر على القرى العربية اللي هي مجاورة له، واللي سيأتي ذكرها فيما بعد لهذه الليلة. ويوم 21/4 22/4 في 23/4 تم احتلال حيفا، لأنه كانت كوكب الجيش العربي بالدافع عن حيفا، وجودها في حيفا وفق اتفاقية القوات البريطانية أو الحكومة المنتدبة مع الجيش العربي الأردني في ذلك الوقت ليسيطر ويساعدهم في المناطق الحساسة بفلسطين، بحيث أنه ميناء حيفا ميناء مهم للمجهود الحربي. فكان في مجموعة من القوات الأردنية في مدينة حيفا. هذه القوات الأردنية لم تستطيع أنها تتحمل هجوم اليهود وحلال حيفا، فدافعت عن حيفا، دامت معركة حيفا يومين وسقطت يوم 23/4. فيبدو أنه في 28/4 عزل دور يحفا طلبوها ب25 و26 و27 ليل 28 بدأ الهجوم على يحفا وعلى سلمة، واحتلوا هذه القرى الثلاثة اللي شرق سلمة. كيف أتأنا الخبر؟ أتأنا الخبر من إحدى زوجات أهالي سلمة، اسمه عبد الحميد السودان، كان متزوج من فتاة من الخرية أخت محمد الفارس، وكانت زيارته قريبة من سلمة، فرحلت زور أهلها صدفة يعني. وقالوا اليهود يأتوا ليطردوا أهل الخرية من بعد. هذه ما طلعت مع أهل الخرية، وإنما هربت وين؟ أجت على سلمة على بلدها، ولكن أجت مش على بيت زوجها، أجت هي وزوجها، خبرته قالها خلينا نروح نخبر القيادة. فأتوا ليخبروا القيادة أن اليهود في الخرية. نحن لم نكن نعلم أن اليهود بدهم يحتلوا الخرية. نحن كل ما نفهموا منها أن اليهود هاجموا الخرية. فحالا توجه المسلحين، وكان يعني تباشير الصباح قد أقبل، توجهوا على بلدة الخلية لنخرج اليهود من الخلية.
بهذا الصباح اللي صحاك فيه أخوك.
اليهود كانوا كاملين في المزروعات ومن طرات المياه تبع المديرات. المزروعات في ذلك الوقت كانت تطاول قامة الإنسان. فذاك العام كان عام خصب شديد يعني. أنا كان عندي قمح وكان عندي كذا في مزروعات، والله كانت المزروعات تطاول قامة الإنسان. فكانوا اليهود مختلفين. حال ما أجوا أهل سلمة مندفعين بحماسهم وباعتدادهم بنفسهم ومعنوياتهم العالية لمهاجمة اليهود، تلقوهم بالرصاص والقنابل السلمد. قنابل السلمد توضع على باب البندقية الكندية وتطلق، فتكون زي قذيفة صغيرة. استشهد 5 أشخاص على الفور وجرح 5 أشخاص. أما الأشخاص الخمسة اللي استشهدوا هم أنيس السودان، سعيد الفشاوي، علي التونسي، سالم الخليل، سالم نمر الخليل، محمد شامخ قندي، شامخ مصر قندي. هذول الخمسة استشهدوا على الفور. فيما بعد استشهد السادس اللي هو محمود إبراهيم سالم صقر القرافتي. اللي كان زميلي في مداولتي في السلاح، وجرى خمسة، اثنين منهم بترك أيديهم اللي هو صبحي ذيب علي صالح وحسن فهد العفوني، وجرح سعيد أبو العنين الشخص عضو اللجنة القومية اللي ذكرت لك إياه، وجرح سعيد الياسين، مع أنهم هذول الاثنين كان عمرهم فوق 60 سنة لكن كانوا محمل السلاح مثلهم مثل الشباب.
فوق 60
أعمارهم فوق 60 نعم في ذلك الوقت. وجرح آخر خامس اسمه كاين شحاد قبلي بنتيجة المدفعية اللي كانت ضربت على سلمي في تلك الليلة، المدفعية الأربع إنش اللي كانوا يضبوها على سلمي وضبوها على يافا، هذه كانت تخترق البيوت وتنفجر داخل البيوت، فقتل حوالي 3-4 وجرح حوالي 4-5. احنا في عندنا سيارة إسعاف، فصباحا حملنا الجرحى مع سيارة الإسعاف وكنا نتوجه لبعثة الهلال الأحمر اللي كانت في الرملة، توجه فيهم وبده يأتي إلى الطريق يمر من خلية الطريق الغير معبد، الطريق الترابي عند مسار على الجسر اللي بين سلمي وبين الخلية وإلى عليه يهود، فشاهدهم من بعد استدار بالسيارة ورجع وأخبر القيادة، فقال له توجه إلى يزور إلى طريق القدس، اقطع وادي سلمي توجه إلى يزور وروح على الرملة. بالفعل هذا ما تم، معرفنا أن الخلية محتمل. بعد هذه المعركة وسقوط 5 قتلى و5 جرحى اجتمعت القيادة مع اللجنة القومية لندرس الموقف، بعد دراسة الموقف اتخذ قرار انه لابد من ذهاب قائد الثورة مع امين سر القيادة اللي هو خليل ابراهيم السالم صخر لمقابلة قائد المنطقة المصطفى حسن سلام، للطلب بسيط انه يزودنا فقط بكمية اكبر شوية من الذخيرة وشوية مؤن للمقاتلين حتى اذا حصلت سلام نهائيا يستطيع المجاهدين انهم يقاوموا عدة ايام وصلوا عدة ايام في استحكامات. ركب لوري كان من شركة الأبان الحديدي لأقاربي، هو ومساق فيه خليل إبراهيم السالم صقر أمين سلم القيادة، توجهوا إلى بلدة الزهور، قطعوا وادي سلمة توجهوا إلى بلدة الزهور، من بلدة الزهور انعطفوا من بيت دجن من شان يجوا على كفر عالة وروحوا على العباسية. عندما وصلوا قاربوا يصلوا الجسر اللي بين كفر عالة وبين بيت دجن شاهدوا اليهود على الجسر، فعرفوا أن كفر عالة أيضا محتل، ما قدروش يدوروا باللوري، نزلوا من اللوري وبدأوا يزقوا على اليهود، واليهود يزقوا عليهم، المزرعة تتسللوا ورجعوا إلى الخلف وركبوا سيارة ثانية وراحوا على قائد المنطقة المصطفى حسن سلام وأخبروا وقالهم استريحوا أنتم معكوش خبر شو اللي صار في يافا، يافا هذا الصباح سقطت كافة استحكاماتها واجتمع أهل يافا وأعلنوا أن يافا مدينة مفتوحة إذا شاء العدو أن يدخلها فليدخلها دون قتال. تدخل عند ذلك حاكم اللواء الإنجليزي وبناء على طلب اليهود، لأن اليهود كانوا يريدوا يمكنوا أهل يافا من مغادرتها، ما بدهم مش يحتلوا المدينة وفيها عدد كبير من الناس. فحاكم اللواء قال لأهل يافا أن الجيش الإنجليزي سوف يدافع عن يافا لغاية خروجه يوم 13/5 اعتبارا من 28/4 ولغاية 18/5، لكن لن يدخل يافا أي مسلح، سنسمح بالمسلحين بالخروج إذا شاءوا، لكن المسلحين ممنوع دخولهم على المدينة. أقلهم كمان يا مصر عسكرية مسلحة، وأنتم كيف بدكم تبقوا في سلام؟ خلية ساقطة مراد ساكن ساقطة مراد كفر عالة ساقطة من أمامكم وراكم ويافا ساقطة من أمامكم، وأنتم كيف بدكم تبقوا في سلام؟ جيب داخل المستعمرة، فيا عمي الدفاع عن سلام حاجة مش معقولة ومستحيلة وامتحار، وأنا لا أستطيع أني أزودكم لا بذخير ولا بذخير. تحملش بكرة مذبحتكم أزرع دخلوا يرمي هم لا يكون. قالوا له يا أخي تزود ما معلك، قال له ما بذخير. فعادوا مساء وهم منكسرين خاطر لتخلي الخيال يعمل الإنسان. اضطروا على الإنسان المساء يغادروا استحكاماته ويغادروا بلد الزرع
مع من تبقى من الأهالي.
الأهالي من الصباح صوتها يعني أنا خرجت وصدقني الناس كانت الشوارع ما شارع قريب يعني ما اللي بين سامي وبين يافا بين يزور يعني شارع ترابي يعني مليء بالناس لدرجة شاهدت إحدى النساء وهي فاطمة المنصور مرت محمد أبو زايد ولدت في الوقت كانت حامل ولدت في الوقت
ولدت في الوقت
في الوقت ولدت في الوقت
ابنها حي؟
طبعا
يعني حملته
حملوا ساعدوها الناس
نعم كيف كان هذا المنظر لخروج الجماعة؟
منظر كئيب 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 إلى أبعد الحدود لأنه ما كان يتصور في خلدنا في خلد أهل سلمة أن سلمة ممكن تسقط لمنعتها ولقوتها ولصمودها ولخوف اليهود من محاولة اجتيازها. ما كان يدور في خلد إنسان أنه سوف تسقط سلمة، لكن سقوط يافا سقوط ثلاث قرى من خلفنا وضعنا فيه. خرجنا ويزور ما فيها أحد وبيت أجل ما فيها أحد سوى السيارات الإنجليز اللي هي على طريق القدس يغطيها وتجي أما يزور كان خالي من السكان وبيت أجل خالي من السكان.
تركتوا ممتلكاتكم بيوتكم؟
تركنا بيوتنا ممتلكات كما هي ومشينا 20 كيلومتر إلى يافا إلى اللد مشي على وجهه من الوقت
باتجاه اللد؟
باتجاه اللد.
لماذا اللد؟
ما فيش غير أباب اللد.
آمن اللد. لم تسقط لأنها سقطت
بتموز. كانت معظم القرى اللي بتهاجر كانت تروح عليها. كانت بليئة وكان فيها يعني شبه قيادة عسكرية.
شبه حكومة.
وشبه حكومة. وكان عندهم مصفحة أو مصفحتين مش عارف من وين أخذوهم. يعني وكانوا معنوياتهم عالية مرتفعة. وكانوا بتصوروا حالهم أنهم يعني يستطيعوا الصمود.
يعني كان عندهم أيضا بسالة لا تقل عن بسالة أهل سلمة أيضا.
لكن ما عندهم مش استحكامات أهل سلمة.
نعم.
لم يكن استحكامات في أي بلدة بدل استحكامات أهل سلمة.
طيب هذا الخروج الجماعي مشى على الأقدام؟
مشى على الأقدام. ما في وسيلة. سوى المسلحين اللي استطاعوا في الليل مساء يتركوا استحكاماتهم ويركبوا اللوري هذا مع قائد الثورة. ويخرجوا وكان يسوقوا طلابته خليل إبراهيم السلام
باتجاه اللد أيضا؟
باتجاه اللد
نعم
بس باتجاه اللد مش عن طريق الوادي
أكيد
عن طريق القدس بعد قطع الوادي
كبار السن كيف تصرفت معهم؟ محمولين على
الكل حاول يساعد الآخر يعني الناس صارت تساعد مع بعض إلى أن خرجوا في عربيات اللي بسحبها عشان يركبوا الدوام كثير من الناس يعني كان عندهم هيك شغلات فجهزوها وحطوا فيها النساء وأطفال وبعض العجز من الرجال وحطوا
على أمل الرجوع
كل على أمل الرجوع. والله أذكر أنه أحد ابن عمي يعني حتى الفلوس اللي جاكيته ما أخذه بأمل أنه يرجع كل ما هناك أغلق محله التجاري أغلق داره حمل مفتاح الكل بتأمل للرجوع.
الكثير من الفلسطينيين أهالي سلمة حملوا المفاتيح بالجيوب
كشأن بقية أهل فلسطين
والكثير منهم ما زال يحتفظ فيها
مع الأسف. وهذا يوم حزين كان فيه والمسلحين أهل سلمة ما طلعوا ليستريحوا راحوا ذهبوا لمساعدة أهل العباسيين فطلبوا منهم أهل العباسيين حماية قصرهم من الجهة الشرقيه من 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 العباسيين استعملت الهلمة، كان الألمان تركيبها كانت فاضلة،
والهلمة انتركت لأن الألمان غادروها.
فأهل العباسية كانوا خايفين أن اليهود يجوا يحتلون والهلمة يقعدوا فيها، وبالتالي تصير يعني خسرتهم أو خلفهم يهود، فطلبوا من أهل سلمة أنهم يحموا والهلمة، فأجبوا سلحين أهل سلمة يقعدوا فيها حتى خروج العباسي. العباسي سقطت، سلم سقطت يوم 23/4، العباسي بعدها بأسبوع مباشرة يوم 5/5 سقطت، السفرية يوم 3/5 سقطت.
جيد، إذن النسبة الكبرى من اللي خرجوا من أهالي سلمة باتجاه الليب استقروا فيها، ولا
قسم يعني من كان أهله في المنطقة الجبلية، اللي عنده أقارب، اللي عنده أصهار، اللي عنده في الجبل قضاء رام الله، راح على القرى قضاء رام الله عن أصهار، ومعظم الناس في اللب والرمل.
واللي تبقى شاهد سقوط اللد،
واللي تبقى شاهد سقوط اللد ونزح ثاني مرة
ومزرت
نزح على الأقدام، ترك كل حاجة نزح على الأقدام.
فقدت حدا باللد من أبناء سلمة لأنه حصلت فيها مجرة جامع دهمش زي ما تعرف حضرتك؟
نعم، لا احنا أهل سلمة ما فقدنا واحد فقط من أهل سلمة في اللد، بس مش في جامع دهمش، المدينة اللد نفسها اسمه محمد علي أبو الجيل.
نعم. مسيرتك الشخصية وين توجهت؟
أنا جيت على اللد وقعدت في اللد 3 أيام، لأنه كنا فاقدين يوم خروجنا فاقدين قرابتنا محمود السالم سقط، قعدنا في اللد واسونا شركائنا في شركة سيارة السالم الوعد الحميد حلسي، شريكنا في شركة سيارة السالم
من أبناء اللد.
من أبناء اللد، نعم، عملنا واجب العزاء قدم لنا إياه في ذلك اليوم، وبقيت 3 أيام قبل العزاء في اللد في منزل مرواد الحبيب بس.
نعم.
وبعد ما انتهى العزاء ركبت في السيارة، سيارة أهالي سالم اللي بتروح على جفنة، ونزلت في دير زين لأسأل عن علي المزرعة. لا أعرف المزرعة.
على قرية المزرعة.
فجيت على صاحب تاكسي.
لما تحكي نزلت المقصود لوحدك؟
لوحدي أنا وأخوي. أنا وأخوي فقط، أنا أخوي عبد اللطيف. اللي تأخر معي سنة، أما عيالنا زوجتي ومرت أبوي وولادي الصغار كلهم كانوا.
مين كان عندك أسماء أبناء؟
كان عندي 5 أبناء، حافل، صقر، محمد، خضر، أحمد، هذا اللي أجا هنا شفته، هذا أحمد كان عمره 10 أشهر، ولادي أكبرهم حافل كان 7 سنين.
كان عندك 5 أبناء؟
كان عندي 5 أبناء.
والأكبر؟
أكبر حافل 7 سنين،
عمره 7 سنوات.
والأصغر 10 أشهر.
وراح أتوجه ل...
للمزرعة.
للمزرعة.
للمزرعة،
قرية المزرعة القبلية. نعم. قضاء رمضان.
أنا نزلت بير زير وجدت تاكسي، قلت له بتقدر توصلني للمزرعة؟ قال لي آه. شو بتريد؟ قال لي بدي 4000. أنا لم أكن إنه أعرف يقول المزرعة نص ساعة مشي على الأقدام من بير زير، ما بعرف هاش.
نعم.
ما عمريش دخلتها، فقلت تفضل يا 4000. وفي خلال ربع ساعة وصلني المزرعة، قلت له مش حرام عليك تاخذ مني؟ قال لي يا أخي مفيش بنزين، والبنزين مشتريها تركي ب 10 دولار. قلت له طيب ولا ساعة. سألت أهل المزرعة وين موجودين دار فلان وفلان اللي هم عائلة، فأفادوني أنهم مستأجرين عند المختار مختار المزرعة.
المهم مستأجرين في بيت موجودين بأمان يعني.
نعم، مستأجرين بيت قابل.
كم مكثت هناك؟
مكثت في المزرعة من يوم يعني خليني أقول 3 أيام بعد 22/4، يعني خليني أقول من 1/5 لغاية 1 لغاية يوم اللي كانت يوم 19 أو 20 واحد 56 وخرجنا على أريحة لأنه يعني كنا نجد صعوبة في وجود الميت المزرعة وضاقة المزرعة بالسكان اللي فيها صار المهاجرين فيها
أكثر دفق عليها
مهاجرين كثير من برفيليا ومن عنابي ومن جدة من كافة القرى يعني صار فيها عدد كبير من الناس ونسيبي أبو زوجتي اللي واصل المزرعة كان في الطيرة أجى على المزرعة وما كان لهش بيت وسكن في إحدى الخشش في المزرعة في شهر واحد شهر 12 مات من البرد مات من هذا لأنه كانت تدلم عليه قال لي يعني إذا رأيت ربك خلينا هذا وكانت تيجي الصبيب الأحمر يحاول يخدم الناس على أريحة فقال لي أخي لما أروح قلت خلاص نطلع على أريحة علما أنا كنت مسؤول عن توسيع المؤن وعن المطبخ اللي كان يقدم للأطفال وجبات الغداء في المزرعة وطلعت معي المفتاح وسلمت لبابا
كان في نقطة تموين في في قرية المزرعة
كان الصليب الأحمر فيما بعد الصليب الأحمر كان يعطي المؤن لدائرة شؤون النازحين اللي شكلتها الحكومة الأردنية برئاسة محمد بن الهوان كان هذا ترتيب من القائد العسكري في رب الله اللي هو المرحوم أحمد الخليل اللي عين بالحكومة الأردنية كانت دائرة شؤون النازحين هي تتولى توزيع المؤن لكن تأخذ المؤن من الصليب الأحمر وكنت أنا المعتمد اللي أوزع المؤن على اللاجئين في رب
كان في سجلات ومسجلين لدى الصليب الأحمر
ولدى دائرة شؤون
ولدى الدائرة
دائرة شؤون النازحين
تركت الحال
وسلمت بالرجيع وأنا طالب
باتجاه أريحة ولما نحكي أريحة المدينة ولا المخيم
مخيم جديد أنشأوا كان مخيمين قبله كان في مخيم اسمه أبو الجبل مخيم كبير مخيم أصغر بالأشوية اسمه مخيم عن السلطان أنشأ مخيم جديد اسمه مخيم النوعب اللي هو شمالي عن مدينة أريحة على طريق العوزة فأنا كنت ذهبت وسكنت في مخيم النوعب وأصبحت مختار لهذا المخيم
مختار للمخيم على أي أسس تم اختيارك؟
لا معرفة اختاري وقتها قائم مقام أريحة اللي هو المرحوم سعيد سعيد الجبل
يعني هذا اللقب اللي كنت إنه مختار المخيم وتبدل الحال أصبحت هنالك وكالة الغوث
في 1/5 سنة 50 أجت وكالة الغوث مستوى استلمت من الصليب الأحمر من دائرة شؤون النازحين
أصبحت هي اللي تتولى شؤونكم
أما بقيت شهر واحد واثنين وثلاثة وأربعة لغاية 1/5 أنشأت وكالة الغوث سلمة العدد
يعني شاهدتوهم بواحد خمسة سنة الخمسين اجت فرقهم فكيف كان توصف لي حال المخيم مخيم نوعم
مخيم نوعم كانوا يعطوا لكل العائلة مخيم زعموس
خيم
تقعد في العائلة مؤلفة من 7 من 8 قد ما تكون مؤلفة يعطوها خيمة أكثر من خير ما يعطوها
طب كيف تنتشر هاي الخيام بهالأرض يعني متجاورة؟
نعم يعني كان في ترتيب معين شوارع معينة وصفوف معينة للخيام ثم أقاموا أجرنا خيام مراحيض بعيد من
العالم عامة؟
عامة نعم يغضوا الناس حاجاتهم في هذه المراحيض العامة فسكننا هذا المخيم وبقيت فيه أنا فترة حوالي 7 سنوات
طب خلال فترة وجودك صار لك وضع مع الوكالة نفسها ولا ظليت كمختار؟
أنا فقط مختار ولا مع الوكالة ما
إلي نعم 7 سنوات تغير الحال بهذا المخيم من وضع الخيام لوضع آخر مثلا صار في بناء أو؟
نعم، فيما بعد صاروا يعطوا أربع خشبات وخشب من النص شبه كبير يعني شبه عمود، حطوها الأربع خشبات فوق منها ويعطوا بوص، وأنت تيجي يعني تحط فوق البوص طين وتبن، وأنت اللي تبني البيت اللبن من تبن برضو كان، وفي ناس مختصين يعني يعملوا طوب باللبن لبن طين
من الطين ويدعم بالتبن
ويبيعوا للناس مثل اللبن الاسمنت
مثل الطوب
نعم. وتبني بيت وتسقف وتأخذ من المكان. ليش؟ لأنه في الشتاء والزوابع كانت تطير بخيام من فوق رؤوس الناس وصبح الناس يعني ما فيش فوق رؤوس الخيام، يعني الهواء كان يخلع الأوتاد فوق رؤوس الناس.
نعم. الوضع التعليمي كيف كان بالنويعمي؟
الوضع التعليمي من حد ما دخلنا النويعمي صار في مدارس خيام كبيرة، كان مسؤول عن التعليم في ذلك الوقت لهذا أبو غربي مدير الكلية الإبراهيمية في القدس، كان هو حاطينه مدير التعليم في أريحة.
نعم.
وعامل الخيام، وأي معلم يوظفه بعد امتحان يسموه إياه يعطوه 60 كيلو طين في الشهر.
هذا راتبه؟
هذا راتبه 60 كيلو طين في الشهر. إلى أن أتت الوكالة. لما أتت الوكالة زادت 60 كيلو إلى 120، ثم صار فيما بعد رواتب.
نعم. والوضع الصحي كيف توصفه؟
الوضع الصحي كان عاملين طبعا مستوصف في كل مخيم، هذا المستوصف يجي فيه طبيب وفي عيادة شاب قطرة أطفال وفي مضمض للجروح، ومستوصف كامل يعني
نعم.
إنما يداوم فيه طبيب واحد.
طيب كان في تنوع للسكان بمعنى إنه من كافة القرى والمناطق، ولا كان في تركيز لجماعة معينة؟ كنتوا تراعوا في إنهم يكونوا متجاورين مثلاً أو؟
لا لا، حسب مجيئهم، حسب مجيئهم يسمون الخيام وضمن الصفوف يسمون الإسكان.
كان لسه أمل وأنتوا بالنواعمة إنه في رجوع؟
يعني بدي أقول لك هذا المخيم النواعمة لعب دور رغم إنه كان أصغر المخيمات، لكن لعب دور في يعني كبير جدا لأنه كان شغلي في القديم. هذا يعني أنا بدي أتجرد بالحديث الشخصي في هذا الموضوع، يمكن أنا ترأست حملات لما صارت مشاريع بلانفورد للإسكان، بدأنا بمجموعة من الشباب نكتب على الجدران أنا وياهم لن ننساكي يا فلسطين، لن ننساكي القدس، لن ننساكي حيفا، لن ننساكي حيفا، لن ننساكي سلمة، لن ننساكي عباسية إلى كذا. وأذكر أنه يعني عمال بشير حكومي، أذكر والله أنه أحد الناس ولا زال ذكره في بالي من بلدة الشيخ الخضر حيفا.
نعم.
رفض أنه نسجل على حيفا جداره.
لن ننساكي يا بلد الشيخ.
إحنا ما نكتب لن ننساكي أي قرينة. هو رفض. قال ما أخذني.
رفض تكتب على جدار.
قلنا له طيب.
على جدار البيت.
على جدار البيت. ممنوع حدا يخبز له العجينه، ممنوع حدا يبيعه، مقاطعة. حمل عجينه راح على فلان ما حدا أجل خبز له إياه. روح على الدكاكين يشتري شيء من السكر ما حدا معه. أجركم من شر الله تعالوا اكتبوا على بيتي.
اكتبوا اللي بدكم إياه.
واعتقدوني ونفوني أنا شهر في ذلك الوقت. رغم إني كنت مخطئ.
نفيد. ورجعت مرة أخرى للمخيم
وكنا نقوم بمظاهرات بالمناسبات، نترأس المظاهرات، تخرج المظاهرة من النويعمي يكون على عين السلطان، تخرج عين السلطان معنا وتلاقينا مخيم أحمد جبر، ونتظاهر في الأريحة ثم نختار واحد مما يطلع على قائد مقام اللي هو الحاكم الإداري كل البطل
أي
مرة من المرات
صدق.
وإحنا بالظاهر مريت مر المظاهرة مع شزتها فريحة أنت في مكان مقلوب قصر الشتوي الفندق
نعم.
وجدت أعمدة التليفون ملقاة الأرض وقفت المظاهرة وقفت فيهم خطاب قلت لهم إحنا مش مخربين إحنا أصحاب مطالب حق هذه الهواتف حاجات المؤسسات هذه ملك الدولة اللي هي إلمة إحنا علينا نحافظ عليها فقط نبلغ مطالبها ولذلك ما بتحرك منها إلا تعيدوا وضع
الأعمدة كما كان
الأعمدة كما هي وإن رجال المباحث لذلك الوقت كنهم كلهم المخابرات كانوا قالوا لهم مباحث كانين في البيارات متخبيين كانين بيسمعوا اللي صار ولذلك هدول حاولت بعد قانوني أنا في 57 58 بالجفر يجيبوني على محكمة عسكرية رفض حدا يشهد عليه وقالوا إذا بدنا نشهد عليه بدنا نشهد اللي صار منه كذا وكذا
جيد
وأرسلوني حكم إداري 4 سنين بدل ما يحكموا
شو كانت عقوبتك؟
عقوبتي لأني متظاهر
لا العقوبة يعني الحكم
4 سنين حكم إداري
4 سنين حكم إداري
نعم.
توضح لنا شو المقصود بحكم إداري؟
حكم إداري هو اللي يجي من الحاكم العسكري في القدس يصدروا بكون الحاكم العسكري بصفته حاكم إداري الناس الآخرين كانوا على المحكمة العسكرية المحكمة العسكرية الغير شيوعي كان يأخذ 4 سنين 3 سنين لانتباء ولمنظمات غير مرخصة غير قانونية وسنة للتظاهر فكان محكمه 4 سنين الشيوعي كان يعطوه 16 سنة 15 لكل شيوعي وسنة للتظاهر يأخذ 16 أنا لأنه رفضوا المخابرات هم كانوا يجيبوا المخابرات يشهدوا عليهم إنه شاهد ما بتظاهر وإنه هو هذا نشهد إنه كنت بناء على تقارير
نعم
هذا رفضوا حتى أحد المسؤول عن المخابرات أريحة اللي هو مباحث أريحة اسمه علي أبو حشد هذا لما رفضوا رجاله حزنوه وحطوه في العزل حزنوه محجوز المحجوز كان يأخذ الخروش تبعه وظل أسبوعين محجوز إلى أن أتى رئيس المقاطعة وقال يعني هذا الزلمة زلمة تعاون معنا زلمة كويس لكن إذا بده يشهد الحق يعني ليش يساوي فيه؟
نعم
وأعرف عنه
نعم
لأنه رفض يشهد هو أو رجاله عليه
نعم
وأنا لم يكن أربط به أي
نعم.
سواء انه سمعني وشهدني شو سويت
جيد
لم تكن غايه التخريب
القوى السياسيه اللي كانت لها نشاط متميز بهذيك الفتره الزمنيه
حزب الشيوعي بس
حزب البعث
حزب الشيوعي
والحزب الشيوعي
نعم. هذول الاحزاب اللي كانت فاعله
يعني هم كانوا زي راس حربه بالتثوير اللاجئين طيب بعد مخيم النعمان
انا هو اعتقلت عدة مرات يعني اعتقلت في بعد مظاهرات حزب بغداد اللي كنا نطلع فيها الظاهر رافضين يعني امام الاردن الى حزب بغداد باعتباره حلف يعني استعماري بعد ما سقطت الحكومه اللي أجب يعني شارك تفز حزب بغداد اللي هو حكومة المرحوم الزاع المجالي سقطت أجت حكومة أخرى وصاروا بدهم يمتصوا الحالة المعنوية اللي انتفعت عند الناس جابوا قائد الجيش في ذلك الوقت وقائد منطقة أريحة وهو المرحوم صادق الشرع وصار يستفسر فينا شو أخذتوا من مصر وشو أخذتم هو أحمد سعيد اللي كان يتولى إذاعة صوت العرب
نعم
كان يهيج الناس وحمس الناس إحنا لا تخطينا لا أحمد سعيد ولا من سعادة ولا من سعدات ولا من أي جهة والله ما كان فيه أي جهة بتقدم لنا مساعدات سوى دافعنا
الوطني.
رغبتنا في استعاد بلادنا، رغبتنا في أن نرفع صوتنا، دفعنا الوطني. فأعتقلوني في سجن الزرق المركزي، سجن الزرق المركزي اللي هو الآن في منطقة كلها خوف، وهذا منطقة خلاء يعني ما فيهاش لا فيها أبني ولا فيها خلاء، إنما منطقة شائكة، أسماك شائكة، وعطونا ضمن الأسماك الشائكة، وكانوا معطونا الواحد مقومين لها، هي فراشك وهي غطاك، وطينا كانت شتاء، شتاء برد. هذا الحكي في شهر 12 كما أذكر في 23/12 سنة 54، الأرض مية، بدك تفرش بطانية تحتك، هل البطانية الأخرى بتكفيك؟ وكنا ننتفض من البرد، وقضينا فترة طويلة وإحنا على هذا الحال، إلى أن يعني فيما بعد طلطوا فينا وجابونا على قرويش عسكرية، قرويش هناك عسكرية من زينكو، وساعات عرفنا الدفع وعرفنا بعد ما أضربنا عن الأكل ثلاثة أيام وثلاثة.
نعم.
وبعد أفرش عني، ثم اعتقلت أثر سقوط الحكم الوطني حكومة
النابلسي.
نعم. وأنا في ذلك الوقت كنت فعلا يعني حزبي، وفي نظر الحكومة ونظر القانون بس حق الاعتقاد، أنا لا أنكر ذلك، لأني كنت حزبي نشيط، أنا كنت حزبي نشيط وانتميت حزب البعث لسبب واحد بسيط، أنا بتفتح عقلي يعني شفت أنه مجموعة من العصابات الصهيونية استطاعت تغلب على سبع جيوش عربية، سبع دول عربية، لأن الدول العربية كانت متفرقة، مش موحدة الإرادة ولا موحدة القيادة، ولو كانت موحدة الإرادة والقيادة ما استطاعوا يهزموا أمام العصابات الصهيونية. فبالاطلاع أو بالاستماع إلى أهداف حزب البعث في الوحدة، قلت بعقلي إنه إذا استطاع هذا الحزب فعلا يقيم دولة عربية موحدة سوف نستطيع استرجاع بلادنا. فحبي ورغبتي في استرجاع بلادنا دفعني إني أصير حزبي وأنتمي إلى حزبي. وأعتقد في عدة مرات بعدها يعني أدركت أنا إنه مقالي أريحة ما عاد يعني إله، خصوصا إنه صاروا أبنائي الكبار على أبواب المرحلة الثانوية، كان حاتم في الصف الرابع ثانوي، يعني على اللي هو كان آخر صف في المرحلة الثانوية، كان في مدرسة في شارع الكعبة بالكتاب، وإنه لا أستطيع إني أعلم أولادي جامعيا إذا أنا بقيت في أريحة، كان عندي دكان وكان عندي شريك فيها أنا واحد، وكان في عندي سيارة تاكسي حاطين عليها سائق، لكن كل دخلنا كان يتجاوز 30 دينار في الشهر. فهذه 30 دينار في الشهر ما تكفي شيء أعلم أولادي تعليم جبري. فأدركت أنه علي أنا إني أشمر عن سعد الجد، وإني أجي على عمان أصير تاجر وأبتعد التجارة، وبالفعل جيت على عمان وقدمت.
أي عام؟
في عام 58 بعد خروجي من معتقل الجفر في أيام قليلة، توجهت على مخيم الوحدات وأخذت في السوق الرئيسي، اشتريت من الناس اللي لهم حقوق إنشاء محال تجارية، اشتريت أربع محلات تجارية من الناس وأقمت عليها متجر، وبلشت أشتغل في التجارة فعلا. ربنا رزقني واستطعت إني أعلم أولادي كلهم، رغم إنه الله أكرمني أعطاني 8 أولاد، فكنت أصرف أحيانا على 5 أولاد مرة واحدة، كان إلي في الجامعة صرف إنه يكون إلي 5 أولاد في الجامعة.
الله يخليهم. استراحة.